هي بالأزهر سنتنا أعلام الأزهر قد فهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم في رحاب الأزهر. مشاهدي الكرام، لازلنا نعيش مع هذه الثورة المباركة، هذه الثورة التي شارك فيها العظماء واستشهد فيها الأبطال، وجنى ثمارها النبلاء وأيضا الجبناء. ثورة علمتنا وعلمت العالم كله بأن شعب مصر شعب عظيم في التاريخ، ثورة أسقطت نظاما مسلحا بأيد خالية سلمية، والمؤمنون المسلمون الموقنون يعلمون تماما بأن الله وحده هو الذي أسقط هذا النظام، لكن بأيدينا الخالية. انتهى ملخص الأيام السابقة، وتبقى تفاصيل المستقبل. ماذا بعد الثورة؟ هذا هو عنوان لقائنا معكم في هذه الحلقة بإذن الله تعالى، مع فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ أحمد هليل، عضو هيئة اتحاد علماء المسلمين وإمام المركز الإسلامي بفرانكفورت. حياكم الله.
مرحبا أستاذنا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد.
فضيلة الشيخ أحمد لسه جاي من ألمانيا، شارك في بعض الاحتفالات والمؤتمرات التي كانت تعقد هنالك بخصوص هذه الثورة المباركة، وزي ما بقول عندنا في مصر لما تكون حاجة جاية جديدة جاي بشكت، واحنا بنقول له جاي بجوازه. الحمد لله على السلامة.
مرحبا يا أستاذ، ربنا يوسع عليك ويحفظك.
شيخنا، كيف كان استقبالك في ألمانيا في هذه المدة التي قضيتها هناك؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أكرر شكري لقناة الرحمة على الاستضافة في هذا البرنامج الكريم، وسعادتي بوجودي معك شخصيا يا استاذ احمد.
ربنا يبارك في حضرتك.
ويعني انا نقلت للاخوه الحلقه التي سجلناها سويا.
نعم.
في المانيا، فحظيت بقبول طيب، وانت حظيت شخصيا بثناء عطر، نسال الله عز وجل ان يرزقك الاخلاص. طبعا انا ذهبت لالمانيا، وكان الاخوه يعلمون اني يعني قد اكرمت ووفقت بالمشاركه في الثوره، وكنت احد الواقفين في ميدان التحرير.
نعم.
وهذا جعل لهم، يعني أنا أعيش في ألمانيا منذ 20 سنة، أنا يعني عمري قضيت أغلبه هناك، ولكن كان للاستقبال في هذه المرة طعم مختلف. شعرت أن الناس في تشوق عجيب لسماع القضايا التفصيلية. صحيح هم سمعوا من الأخبار ووسائل الإعلام، لكن تبقى نقاط تفصيلية لمن عاش، لمن ذاق، لمن عايش القضية، وكانوا في شوق عجيب لسماع هذه التفاصيل.
نعم.
لذلك أنا أخذوني من المطار مباشرة قبل الذهاب إلى مكان الإقامة إلى احتفالية كانت منعقدة في مدينة فرانكفورت في وسط المدينة، وطلب الإخوة مني كلمة، فتكلمت بإيجاز سريع عن الثورة المباركة وما فيها من نقاء وصفاء، وكانت العيون تبكي في الحقيقة، ليس تأثرا بالكلام بقدر ما أنهم وجدوا من ينقل لهم صورة حية.
تمام.
بيقولوا عنها شاهد عيان. لكن أحيانا تجد الفرحة في الحقيقة عند البعض، عندنا جميعا، لم تكتمل لما يحدث.
لا.
في ليبيا الآن.
لا. لا.
يعني كم كنا نتمنى أن نرى هذه الدماء الكثيرة في ليبيا.
لا.
لكن هذا لا يمنع أن الناس كانوا في سعادة بالغة وباهرة بالانتصار العظيم للثورة المباركة، وأنه كما قلت لحضرتك في اللقاء الذي عقدناه سويا، أن ألمانيا قررت أن تدرس هذه الثورة في المناهج التعليمية الألمانية لما فيها من نقاء وصفاء وطهر. في الحقيقة لم تشهد البشرية فيما نعلم نحن لها مثيلا على الإطلاق.
بسم الله ما شاء الله. طيب لو سألت حضرتك يعني شخصيا، إيه اللي حضرتك حسيت به في هذه المرة يعني عند المقابلة؟ كيف يعني كان إحساسك لما قابلوك؟ هل كان المقابلة متغيرة عن كل مرة؟ هل كانت حتى النظرة متغيرة؟ هل كان في اختلاف؟
لو تتصور يا أستاذ أحمد أن البعض كانت عنده فرحة شخصية أن الشيخ أحمد هليل كان هناك، بمعنى يعني أنه كان يقول كنت سأكون حزينا جدا لو تصورت أن الشيخ أحمد هليل اللي كان معنا في المركز ويحدثنا عن التغيير والإصلاح ثم وجدت مثل هذه الفرصة ولم يكن هناك، لذلك كانت الفرحة عنده يعني مضاعفة، فرحة الانتصار وفرحة أني إذا صح التعبير شيخه أو إمامه في المسجد كان شخصيا موجود في هذا. الثورة يعني لها تأثير على كلام الناس في بيوت الناس في الشوارع في الطرقات، حتى الهتافات التي كانت في الثورة ما زالت تجري على ألسنة الناس. أذكر أن أحد الإخوة المغاربة دعانا للطعام في يوم من الأيام التي قضيتها هناك، والإخوة يعني كان دعا معنا مجموعة كبيرة، فظلوا يعني يسألون وماذا فعلتم وفي اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي، والأخ واقف صاحب الدعوة والطعام كثير على المائدة، فإذا به يقول الشعب يريد إنهاء الطعام. فقالوا لهم اتركوا الشيخ الأول يأكل ثم يعني، فيعني تشعر أن الثورة أثرت على الناس على البيوت والشوارع والألفاظ. يعني أخت بنت أخ مغربي كذلك كنا عنده في البيت، يعني الكلمات العربية ربما صعبة عليها لكن ما زالت ترددها كأن الهتافات هذه. حتى واحد من الإخوة قال لي ابنتي كنت أعلمها اللغة العربية، هو ذهب هي ذهبت هي قال هو قال، فقالت له فنأخذ فعل أيسر من هذا يا أبي؟ قال لها ماذا؟ قالت هو رحل هو يرحل ارحل، قالت لأن هذه الكلمات يعني سمعناها
لا تأثير.
صحيح
نعم. طيب حضرتك ماذا قلت لهم عندما وصلت؟
طبعا أنا يعني أول كلمة قلتها أن التي ختمت بها مع حضرتك في اللقاء الماضي أن الشعب بعد الوقفة الطويلة على مدار 18 يوم من التعب والبذل والعناء والشهداء أرجع الفضل لله عز وجل وقال في كلمة واحدة الله وحده أسقط النظام.
نعم.
يعني حتى تعمم هذه القضية، هذه قضية التوحيد، وهذه الكلمة أثرت في الناس جميعا أن من يعني أدركته نعمة من نعم الله ونعم الله علينا كثيرة وفيرة لا ينبغي له أبدا أن ينسى المنعم المتفضل الكبير المتعال وهو الله عز وجل الذي نصر والذي أيد بفضله وكرمه.
لكن خصوصا ماذا قالوا لك؟
اللي قالوا كثير يا أستاذ أحمد، يعني الكلام الذي سمعته من الإخوة على أصعدة كثير. أولا يعني أنا ذهبت في هذه المدة الوجيزة شاركت في 5 أو 6 احتفاليات في مساجد مختلفة في مدينة فرانكفورت وفي مدينة دارمشتات ومدينة ماينز ومدينة فيسبادن، يعني اغتنام للوقت بصورة عجيبة جدا. الكلمات الموجودة أن الثورة التي جرت في مصر يتمنون أن تكون لها المثيل الطاهر النقي في كل مكان، خاصة أن الأجواء في ليبيا كانت مؤثرة على الناس، وأنهم أعظموا موقف الجيش المصري وقدروه تقديرا باهرا لأن في الحقيقة كان له يعني دور رائد في موضوع يعني حتى أكبروا له هذا الموقف وثمنوه. المشاركة الشعبية من المسلم والمسيحي كانت لها أثر حتى على الشعب الألماني، وهذا له ارتباط بما سنتحدث معه مع فضلتك الآن أن الفتنة الطائفية هذه دخيلة علينا وليست موجودة. الشعب الألماني كان يتكلم يقول وجدنا المصريين شعبا واحدا في وسط الميدان لا يوجد فرق بين مسلم ومسيحي ورجل وامرأة وكبير وصغير، كانت ثورة شعبية بكل ما تعنيه الكلمة من معاني.
على العموم يعني الحمد لله على السلامة ونورت مصر
الله يبارك
ونورت الرحمة القناة التانية للمرة التانية
ربنا يحفظك.
يعني ما دمت حضرتك أيضا رجحت تعال نرجع مرة تانية لأفرحنا ولهمومنا.
نعم.
فضيلة الشيخ أحمد البلاد العربية إلى أين تتجه؟
البلاد العربية كما نرى جميعا الآن نظرا ل يعني سألت واحد من إخوة مرة من بلد من البلدان العربية قبل الثورة دي في فترة أيام ما كنا موجودين قلت كيف أحوالكم في بلدكم؟ قال لي يا عم الشيخ أحمد البلاد العربية يصدق فيها مثل عندنا في بلدنا يقال أولاد عبد الواحد كلهم واحد، يعني همنا كان واحدا، الظلم كان هو هو والشكوى هي هي والقسوة هي هي، فالذي تشهده مصر وشهدته تونس من قبل وتشهده ليبيا الآن والحراك الموجود في اليمن وفي الأردن وفي غيرها، هناك جيل جديد ودم جديد يسري في الأمة. الجيل هذا سيجعل شعاره الحرية ويجعل شعاره الكرامة ويجعل شعاره لا للظلم ولا للقسوة ولا لمصادرة الحريات ولا للقضاء على الآراء، وستأخذ فترة معينة ولكن نحن نرى يعني أملا كبيرا جدا إن شاء الله للأمة الإسلامية وللأمة العربية ستكون فيه كما نتمنى لها وأفضل مما نتمنى لها.
طيب فضيلة الشيخ أحمد يعني هل ترى حكام العرب يسيرون الآن على رمال متحركة؟
هم كلهم الآن يشعرون بالخوف ويشعرون أن البساط مش قد يسحب من تحت أقدامهم، هو يسحب بالفعل.
نعم.
يعني في كل يوم الشعوب تكتسب خطوات والأنظمة تخسر في المقابل أضعاف هذه الخطوات. لذلك هناك بعض الحكومات تقدم أشياء معينة في الحقيقة كانت يعني كان الأولى بها أن تقدم هذا من قبل، يعني المليارات المكنوزة عند بعضهم وتكميم الأفواه ومصادرة الحريات كان يعني كان الأولى أن يبدأوا بمعالجة، لذلك بدأوا الآن يقدم، الذي يقدم دعما والذي يقدم إصلاحات دستورية والذي يقدم، لكنهم يشعرون يعني أنا أتصور أن أغلب الحكام الآن ينامون وهم يرون كوابيس في الرؤية في الرؤى، يعني كل واحد فيه متصور هيصحى من النوم ما يعرفش هو في أي بلد ولا في أي مكان. وده شأن الظالمين يا أستاذ أحمد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يعني مشى بين الرعية بالعدل لم يشعر يوما بالخوف في يوم الأيام، بل كان ينام كما تروي عنه الروايات تحت الشجرة. والرجل تعجب لما سأل أين أميركم، أين القائد الذي يحكم الدنيا من الشرق إلى الغرب، فقالوا له هذا هو الذي ينام تحت الشجرة. الرجل ظن أنهم يهزؤون به أو يسخرون منه، قالوا لا هذا هو. فقال قولته الشهيرة: حكمت فعادلت فأمنت فنمت يا عمر. هؤلاء لا ينامون في الحقيقة، الظالم لا ينام. حتى في الأمثلة العادية التي نقولها وتجري على ألسنتنا، القطة حينما تعطيها أنت الطعام تأخذه إلى جوارك وتأكل وهي أمنة وتنون وترقص وتهز ذيلها، لكن حينما تخطف أين تذهب؟ تذهب بعيدا. فهؤلاء يفرون الآن، يفرون بظلمهم بقسوتهم بمصادرة الحريات بأخذ أموال الشعوب بالقضاء على مقدرات الشعوب. اتضح يا أستاذ أحمد الآن أن الأمة العربية وخاصة مصر، إحنا أغنى دولة في العالم، ما عرفش إحنا مشردين ليه؟ ليه إحنا كنا بنسافر لليبيا نشتغل والسعودية نشتغل والكويت نشتغل، وإحنا اتضح أن إحنا أغنى دولة. لو كانت هذه الأموال لا تسرق وكانت تعود، وخلي بالك حينما كانت ستعود للاستثمار في الشعب كانت ستكون مضاعفة، لأنها ستعطي إنتاجا وتعطي عملا وتعطي مصانع وتعطي شركات وتعطي ولذلك كانت ستكون مضاعفة. ولم نكن نتصور ساعتها أن يخرج مصر للعمل بالخارج، بل كنا سنطلب الآخرين للعمل عندنا في بلادنا.
طيب فضلت الشيخ أحمد، يعني ما دمت فضلتك ذكرت الآن سيدنا عمر، بالطبيعي جدا كتير جدا مشاهدين بيسأل دلوقتي يقول طيب لماذا نفتقد رجلا كعمر في مثل هذه الأيام؟
هو هناك عوامل كثيرة جدا، يعني كما تكون يولى عليكم. احنا في الحقيقة مصدرنا في هذا القرآن الكريم حينما يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.
نعم.
الشعوب العربية كذلك لم تكن أو لا زالت ليست أهلا لهذا الرجل. احنا عندنا كما تحدثنا في وحضرتك جعلت عنوان اللقاء
ماذا بعد الثورة.
نعم. الثورة هذه يعني المباركة غيرت تغيير شكلي ظاهري فوق، لكن تحت في الأعماق بين الرجل وزوجته وبين الوالد وأولاده وبين الجار وجيرانه وبين صاحب العمل.
نعم.
والعمال عندنا مظالم في الحقيقة.
نعم.
يعني الرجل الذي يقول لك لماذا لا يرد اللصوص والسراق المليارات التي أخذوها، هو بنفسه ربما يكون قد أخذ دراهم معدودة وجنيهات من عامل عنده من أخ. إحنا كنا بالأمس نقسم مواريث لبعض الناس، أخذ المواريث وهي حقوق فيها صعوبة، يقول لك أختي ستأخذها ويأخذها زوجها وزوجها ليس من عائلة. عندنا مفاهيم خاطئة كثير بعيدة عن الشرع، لذلك الإصلاحات الداخلية فينا مطلوبة حتى نكون مؤهلين لأن يأتينا مثل عمر إن شاء الله.
لكن أنا عندي علامة استفهام كتير جدا أيضا، الناس بيسألها بيقول يا ترى هل هذه الثورة خدمتنا كأمة أم خدمت أعداءنا؟
هو طبعا احنا بنقول ما بعد الثورة أصعب مما قبل الثورة، وإحنا عندنا تخوفات كثيرة جدا، لأن الثورة هذه كأنها فاجأت الجميع. يعني الاستخبارات العالمية بما فيها الموساد لم يكن يتوقعها، وهم يتوقعون كما تعلم حضرتك.
نعم.
أحداث على بعد 5 سنوات و10 سنوات وربما أكثر من هذا. فهي فاجأتهم، فلما فاجأتهم طبعا هي كما يقولون لخبطت أوراقهم جميعا، يعني الاستخبارات الأمريكية والأوروبية واليهودية الكل يقرأ الآن سريعا ماذا يمكن أن نفعل. لذلك من الممكن أن يحاولوا الوصول إليها، جني ثمار معينة منها تغيير مسار الثورة من الأمام إلى اليمين أو إلى اليسار. هناك تخوفات كثيرة جدا، وربما الأحداث التي تشهدها مصر الآن خير دليل. الفتنة الطائفية وحرق كنيسة وقتل واحد مسيحي، هذه ليست منا، لأن كما ذكرت لحضرتك في اللقاء الماضي 18 يوم الناس في ميدان التحرير، المساجد بغير حراسة والكنائس بغير حراسة، ولم يحدث هذا. لماذا يحدث هذا الآن بالذات؟ بالضبط.
نعم.
لماذا يحدث هذا الآن بالذات؟ يحدث الآن للقضاء على كما هم يقولون الآن الثورة المضادة. والثورة المضادة هذه من يقوم بها؟ احنا كنا لما نقول مثلا نريد تطبيق الحدود الإسلامية، حدود الشريعة الإسلامية، تريد أن تقيم حد السرقة.
نعم.
من الذي يعترض؟
الذي يعترض
الذي يسرق.
الذي يسرق.
تمام. يعني أنا لو إنسان آمن بالعكس، ده الإنسان الآمن المحترم يرحب بالقوانين الشديدة الصارمة لأنها تحميه. من إذا قلت نريد أن نقيم حد كذا واعترض الناس، لا يعترض على مثل هذه الأمور
الذي
إلا واحد من اثنين، إلا واحد جاهل، وإما واحد متورط.
نعم.
من قريب أو من بعيد في مثل هذه الأمور. لذلك الثورة الآن لما قامت كان في ناس تحب تعيش في الفوضى، في ناس جوها الفوضى
إلى الآن،
معيشتها الفوضى.
نعم.
لأنه في ظل الفوضى يقضي مصالحه. لما يذهب لواحد ويدفع الأموال تقضي المصالح، الآن يقول له خذ الأموال يقول له لا أريد، لأن الرشوة حرام، فتتوقف المصالح عنده. لذلك يريدون الفوضى، يريدون البلد بغير قانون، يريدون الظلم، يريدون استمرار السرقة واستمرار اللصوصية وكذا وكذا. وهؤلاء سيظلون يحاربون. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج بدعوة التوحيد على الناس قال أبو سفيان قولة خطيرة جدا، قال آلهة قريش عبادة وتجارة. يعني محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي بدعوة لمجرد العبادة لله، وإنما جاء يحاربنا في أقواتنا، يحاربنا في لقمة العيش. فكل واحد متلصص الآن يتلصص أو يسرق أموال الناس يخاف من القادم، يقول إذا ما أستطيع أن أسرق، ما أستطيع أن أعيش، ده أنا كنت بمشي المصنع بأوراق وهمية، ده أنا كنت بعمل كيف سأعيش. ولكن هؤلاء سيظلون قلة، لأن الكثرة الكثيرة تريد العدل، تريد الأمن، تريد السلام، تريد الأمان. لذلك هذه الأعمال التي يعملونها إن شاء الله لو وقفنا جميعا يعني نصدها ونحاربها ونصبر على حربها فهي إلى زوال، لأن نفس الباطل ضعيف قليل. النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى مكة فاتحا ماذا فعل الذين حاربوه والذين قتلوه والذين آذوه والذين أخرجوه؟ وقفوا جميعا في خوف وفي رعب، حتى قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما تظنون أني فاعل بكم؟ ماذا يضر الآن في أذهانكم الآن؟ هل تتصورون الذي سيحدث لكم قتل ولا شنق ولا تعليق ولا تصليب؟ فقالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. سبحان الله،
صلى الله عليه وسلم.
يعني الآن اعترفوا له بأنه خيرهم عليه الصلاة والسلام، وهو خيرهم صلى الله عليه وسلم وخير البشرية جميعا.
نعم.
فقال لهم عليه الصلاة والسلام القولة العظيمة الشهيرة، اذهبوا فأنتم الطلقاء.
لكن فضلت الشيخ أحمد، بلا شك نحن الآن على مفترق طرق.
نعم.
إما أن نرتقي إلى التقدم والنعيم، وإما أن نعود إلى الجحيم والظلام.
نعم.
بلا خلاف، يعني هذا أمر يعني متفق عليه بلا خلاف. ولعلك ذكرت الآن الأحداث اللي مرت بها البلاد، الفتنة الطائفية، وعجبني كلمة معالي رئيس الوزراء عصام شرف عندما تحدث عن هذا الأمر وقال صراحة يعني هذا أمر منظم، قد يكون أذيال النظام السابق، قد تكون بعض الفلول خارجة من أمن الدولة، قالها صراحة. يعني أنا بقول فضيلة الشيخ أحمد الثورة يريدون الآن اغتصابها مع سبق الإصرار والترصد، أليس كذلك؟
بلى. الآن أولا جزاك الله خير أن ذكرت الدكتور عصام، نحن ندعو الله له وللحكومة التي
نعم
معه.
نعم.
وللجيش المصري ولكل إنسان محترم يريد الخير لهذه البلاد أن يوفقه الله وأن يعينه الله، خاصة أنهم تسلموا الحكم في ظرف صعب جدا. وإن كنا جميعا نقدم جهدنا ووقتنا يعني رهن الإشارة لخدمة هذه البلد، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعينهم. كما قلت لحضرتك، الذين خسروا من وراء الثورة سيقفون بكل ما أوتوا من قوة لتغيير وجه الثورة المشرق الوضاء، إلى أنها ثورة فيها ضرب، فيها معركة، فيها هدم، فيها كذا، فيها كذا. ولكننا نهيب بكل العقلاء في هذا الوطن الحبيب مصر، العقلاء من المسلمين وعلى رأسهم الدعاة الأكارم، والعقلاء من الأقباط المسيحيين، والعقلاء من كل طائفة، السياسيين والاقتصاديين وأساتذة الجامعات، أن نقف جميعا لا نحمل الحكومة وحدها المسؤولية ونقول للدكتور عصام وإخوانه هيا قدموا ما عندكم. أبدا، الدكتور عصام يحكم شعبا، الشعب هذا هو أنا والأستاذ أحمد غالي والأخ فلان والأخت فلان والأخت فلانة.
نعم.
فإذا ما أعناهم على الأقل بأنفسنا بالإيجابية فينا، الذي عنده مصنع يذهب إلى مصنعه، الكلام الذي نقوله، الذي عنده عمل يذهب إلى عمله.
نعم.
والذي عنده مشكلة يحاول أن يعني يعالج مشاكله الصغيرة، وإن شاء الله وندعو لهم الدعاء لهؤلاء الآن الإخوة الذين يعني تسلموا الحكم الآن، الدعاء لهم مطلوب، مطلوب من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ والناس في المساجد، الدعاء لهم أن يعينهم الله.
نعم.
لأننا بحاجة إلى توفيق الله، كما كنا ندعوه سبحانه وتعالى أن ننتصر في الثورة، فنحن سنظل ندعوه أن تؤتي هذه الثورة ثمارها وأكلها، والله قادر ويستجيب الدعاء.
هذا أولا. ثانيا
الأدوار المختلفة الآن، أن ما بعد الثورة يحمل كل واحد فينا مسؤولية. من الآن اللامبالاة ينبغي أن تنتهي، وأنا مالي، الكلمة اللي بتجري على ألسنة المصريين.
فإحنا عندنا النهاردة قواميس شهيرة، ده البلد دي بلدهم، أنا مالي، المثل اللي بيقول إن لقيت بيت أبوك بيتخرب إنهض وخد منه طوبة، يعني أقوال في قواميس مشهورة عند الناس بتدعو إلى السلبية وعدم اللامبالاة.
أستاذ أحمد، النبي عليه الصلاة والسلام وصف الأمة توصيفا عجيبا حينما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. الجسدية هذه التي وصف بها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هي توصيف لهذا الشعب وهذه الأمة. أي عضو في الجسد، أي عضو موجود، متى تكون حياته؟ إذا ظل في الجسد، إذا ظل في الجماعة، حينما يبطر من الجسد
انتهى
مصيره الهلاك.
نعم.
انتهى.
نعم.
لا قيمة له. فضلتك لما تقلم الأظفار بتلقيها في الأزمان، لما بنقص الشعر، لما تذهب للطبيب يعمل عملية جراحية ويقطع عضو معين أو قطعة معينة، إلى أين تذهب؟ خلاص انتهت. فمتى تكون حياتها، متى تؤدي دورها؟ حينما تظل مرتبطة بهذا الجسد. فنحن لابد أن نرتبط بهذا الوطن، وكل يؤدي دوره. إذا أردت أن تنسلخ فأنت تهلك نفسك، قد تضر الجسد فترة معينة، لكن الجسد أحيانا يتعافى وأحيانا يحاول أن يعيش ولو ببعض الأطراف وبعض الأعضاء، لكن العضو الذي بتر وقطع هذا مصيره إلى زوال بلا. لذلك نريد أن نظل في جسدية هذا الشعب، الكل يعمل في ميدانه، الكل يترك اللامبالاة، الكل يترك السلبية، نعود إلى الإيجابية. ولا تسأل عن حقك الآن، المطلوب الآن أن نبدأ بالسؤال عن الواجب.
نعم.
أغلب المشاكل يا أستاذ أحمد، حينما حتى المشاكل الزوجية، لما تجلس حضرتك يعني لتصلح بين زوجين، طول ما أنت جالس معهم والزوج يقول لم تفعل لم تفعل لم تفعل، وهي تقول لم يفعل لم يفعل لم يفعل، أنا أقول لك ثق أنك ستبقى معهم 10 سنوات ولن تحل.
نعم.
لأن الكل يطلب من الطرف الآخر أن يبدأ، وهناك عناد في النفس البشرية. متى تبدأ القضية بالحل؟ إذا قال أحدهم أو أحدهما أنا أخطأت في كذا وسأبدأ، ستجد الطرف الثاني يقول وأنا كذلك عندي أخطاء وسأبدأ. إذا بدأ كل واحد فينا بإصلاح ما بالواجب الذي عليه، يعني العامل يذهب إلى المصنع ويؤدي دوره، ستأتي إن شاء الله الرواتب العالية والحوافز العالية والأسعار ستكون طيبة. لذلك أنا بعض مشايخ الأزهر لما كنا في ميدان التحرير كان من بين هتافات وقال وراتبنا كذا وكذا، قلت له أبدا لا ينبغي هذا، نحن ما وقفنا للراتب ولا وقفنا لزيادة ولا ل5 جنيه ولا ل10 جنيه، أنت صاحب قضية عظيمة لا تحقرها. أنت شفت حضرتك مع الفارق في التشبيه، أبرها لما جاء لهدم الكعبة، هدم الكعبة قضية خطيرة،
صحيح،
قضية أمة،
نعم،
يعني قضية قومية بالمفهوم المعاصر الآن، وجمع الإبل والبقر لعبد المطلب، فلما جاء عبد المطلب وكانت له هيبة، الرجل تصور أنه سيكلمه في الكعبة، قضية كبيرة في مصير الأمة التي ينتمي إليها، في إرث الآباء والأجداد، فقال للترجمان اسأله ماذا يريد، فقال له أنا أريد إبلي. الرجل أبرها هذا كأنه يعني سقط عبد المطلب إلى حد كبير من الضحى، حتى لدرجة هو كان جالس معه على الأرض، ترك الجلوس وجلس فوق.
نعم.
وقال له أنا جئت لأهدم الكعبة، إرث الآباء والأجداد وتاريخ العرب. وأنت تكلمني في مجموعة الإبل. صحيح عبد المطلب كان له منطق آخر، قال الإبل لي والبيت له رب يحميه، لكن أبرهة كان يتصور أن يقول له إلى آخر قطرة من دمائنا، وهذا مطلوب.
نعم.
لا يمكن أبدا أن نفرط في ترابة واحدة من بيت الله الحرام، كان يتمنى هذا. لذلك نريد القضايا العظمى، نريد أن نتحدث عن مصير البلد، عن اقتصاد البلد، عن الأمان في البلد، عن السلام في البلد، وبعد ذلك قضية الراتب وخمسة جنيه وسبعة جنيه وسكن.
ولعل أعقب على كلام فضلتك بكلام جون كينيدي لما قال اسأل نفسك ماذا تستطيع أن تقدم الآن لأمريكا، ولا تسأل نفسك ماذا تستطيع أن تقدم أمريكا لك اليوم. على العموم أتلقى هذا الاتصال وأعود لحضرتك مرة تانية. معنا أم شروق، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
الله يكرمك، جزاكم الله خيرا.
وأنت كذلك.
الله يبارك لك يا رب.
بارك الله فيك يا رب.
شكرا جزيلا.
والله أنا بتصل عشان كمان أقول إن أنا كنت امبارح بندعو للشيخ حسان إن ربنا يوفقه في الخطوة اللي في إخماد الفتنة إن شاء الله. صحيح. وأنا ليا كأن لعل الله يعني يهدي كل من كان في مصر. بالنسبة للفتنة الطائفية دي، مصر بلدنا يعني كانت مريضة. مصر كانت مريضة وربنا شفاها وعافاها بفضله وكرمه، فهي حاليا في فترة نقاهة.
صحيح.
فهل عايزين لمصر انتكاسة، ولا عايزينها ان ربنا يجعلها في إفاقة دائما وفي نعم. صحة وعافية بشعبها برضو ان شاء الله. فليه كلمة للإخوة المسيحيين يعني، ولله الحمد لما لقوا ان كل اللي بيطلع يقول ان الحمد لله ما فيش كنيسة هدمت، ما فيش كنيسة احرقت، المسلمين هم اللي كانوا محافظين على الكنائس.
صحيح.
قالوا خلاص الفتن جدا من هذا القبيل. فسبحان الله يعني ان شاء الله ربنا يجعل كيدهم في نحورهم
ان شاء الله
ويولونا من يصلح ان شاء الله. ونسألكم الدعاء بإذن الله، جزاكم الله خيرا
ان شاء الله.
السلام عليكم.
وبناء على كلام مشروق فضيلة الشيخ أحمد، يعني عاوز أقول إن أصلا هدم الكنائس ده أمر يعني مرفوض أصلا عندنا في الشرع، مش قضية إن احنا في ثورة وفي عصر بناء دولة فبنقول لا لا لهدم الكنائس، لا ده أمر أصلا مرفوض عندنا في الشرع.
يعني قضية نظرة الإسلام للمسيحيين قضية واضحة.
نعم.
جلية. يعني لا نقولها الآن من باب المزايدة. أنا قلت للإخوة أيام كنيسة القديسين أنا كنت متحرج أتكلم، لأن إحنا جريمة لم نرتكبها وكان يراد منا أن نعتذر عنها أو كذا أو كذا، لكن الآن نحن نرجع إلى الحقائق. القرآن سمى سورة باسم السيدة العذراء البتول، سورة مريم.
تمام.
ما احنا حتى بنقول لهم احنا ما عندناش سورة السيدة عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حفصة ولا غيرها. سيدنا عيسى عليه السلام أكبره القرآن وقدره تقديرا كبيرا، يعني حتى الثناء على المسيحيين ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فالكلام كلام القرآن عنهم كلام واضح وجلي. استقبال النبي عليه الصلاة والسلام لوفد نصارى نجران يا أستاذ أحمد في مسجده، مكثوا في مسجد رسول الله شهرا يأكلون ويشربون ويصلون بصلاتهم في مسجد رسول الله، وليس بينهم وبين رسول الله إلا الحوار والنقاش وكذا وكذا. الكلام منتهي البحث فيه، ليس في ديننا ما يدعو إلى هدم الكنائس أبدا على الإطلاق، وإلى قتل الذميين أبدا على الإطلاق، بل نحن مطالبون أن ندافع عنهم وأن نحميهم. والنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن يقتل ذميا وقال وأنا خصمه يوم القيامة. الكلام منتهي. لذلك أنا أقول حتى لا 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 لا, لا يشتم من كلامنا رائحة الدفاع عن بعض المسلمين، نقول هناك أحداث يقوم بها متطرفون في الجانبين لا ينبغي أن يتحملها لا المسلمون ولا الأقباط، لما يتحملها هؤلاء ولد مسلم بيعاكس بنت مسيحية، ولا ولد مسيحي بيعاكس بنت مسلمة، ولا شجار موجود، لماذا نربطه بالدين؟ أنا قلت بالأمس يا أستاذ أحمد في فضائية أخرى، قلت لهم عندنا في الصعيد قد تقوم الحروب والمشاكل بين عائلات مسلمة عادية جدا، يعني عائلة مسلمة بينها وبين عائلة مسلمة أخرى، هل نقول هناك فتنة إسلامية بين المسلمين؟ أبدا. عيلة كذا بتعارف بعد، قد يكون من هذا القبيل
للأسف.
مشكلة بين واحد مسلم واحد مسيحي على أي قضايا عادية، لا ينبغي أن نحملها للدين.
صحيح.
ولا أن نربطها بالدين، لأن هذه إذا قامت فتنة طائفية في مصر، بالمناسبة الذي قاله الدكتور عصام الأمس وغيره ربنا يوفقه، أن الثورة أخطر ما يمكن أن تؤتى منه الفتنة الطائفية. يعني إحنا شعب متماسك، لكن إذا دخلوا بالفتنة الطائفية هناك جهات كثيرة ممكن تزكي هذه النار وتشعل هذه النار، وإذا قامت ستأتي على الأخضر واليابس.
المشكلة فضلت الشيخ أحمد أن بعض الناس عاوز يعني يزيد هذه الفتنة اشتعالا، فبيطلبوا مبارح في اعتصاماتهم أن احنا عاوزين نلغي المادة الثانية في الدستور، احنا عاوزينها دولة مدنية مش عاوزينها دولة كذا. قال لا سبحان الله، يعني هو ماذا يريد الآن؟
الآن حتى إلغاء أولا المادة، للأسف الشديد المادة كانت موجودة في الدستور المصري منذ فترة طويلة جدا وشبه شكلية، يعني ليست مفعلة. لكن الذي نقوله للإخوة المسيحيين، إيتونا بشيء في الإسلام يخيفكم، في الإسلام ليس من المسلمين، من المسلمين التصرفات واردة من أي حد. يعني إحنا حضرتك لما قتل الرجل الأخت الشربيني في ألمانيا، وأنا كنت موجود هناك، الآن قتلها في وسط المحكمة، وهل قلنا هذا يهودي ولا مسيحي ولا كذا؟ كل الصحف قالت رجل مجنون، ومع أنه قتل امرأة محجبة في وسط المحكمة أمام هيئة القضاء وجرح زوجها، واخد بال حضرتك؟ فنحن لا نريد أن نحمل أي أحداث موجودة جانبية للدين، لأن هذا خطير. الدين معروف موقف الإسلام من المسيحية وموقف المسيحية من الإسلام، الموضوع منتهي تماما، وأننا في وحدة وطنية عظيمة. والإخوة إلى الآن، بالأمس بعض الإخوة بدأوا يتطوعون للذهاب مرة أخرى للدفاع عن الكنائس تطوعا منهم، لم يأمرهم أحد ولم يطلب ذلك، مشوار فضيلة الشيخ حسان والدكتور صفوة الحجازي ومجموعة من المشايخ، ونحن كذلك إن شاء الله معهم، ما لم يطلب منا هذا أحد، لم يقل لنا الجيش اذهبوا، لكن نحن نقوم هذا بالواجب الوطني، بالواجب الانتماء لهذا البلد الحبيب الذي نحبه جميعا. يعني إذا كان البابا نسب إليه أنه قال مصر ليست وطن نعيش فيه ولكنه وطن يعيش فينا، نحن نقول نفس العبارة، مصر في قلوبنا جميعا نحبها جميعا. وأنا باعتباري عشت في الغربة 20 سنة، أكثر واحد يعرف قيمة مصر، يعني حينما تبعد عنها يا أستاذ أحمد تشعر بمكانتها وتشعر بانتمائك، وتشعر يعني الطائرة وهي راجعة إلى القاهرة تتمنى يعني أن يعني تغمض عينك وتفتحها وأنت في مطار القاهرة.
جميل جدا شيخ أحمد. طيب نتلقى هذا الاتصال أيضا، معنا الأخ فتحي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
سلام لحضرتك وسلام للدكتور أحمد.
الله يبارك فيك.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال.
آمين يا رب العالمين.
وأن يجمعنا وإياه في الجنة.
يا رب العالمين.
والدكتور أحمد من شباب 25.
الله يبارك لك يا رب.
صحيح.
ربنا يتقبل منا ومنك يا فضيلة الشيخ.
الله يكرمك يا أستاذنا الحبيب.
والله إحنا في هذه الأحداث كما تفضلت الثورة المضادة. وإن شاء الله سنتصدى لها بكل ما نملك من قوة. بإذن الله. لا احنا مصريين، احنا مصريين اذا كنا مسيحيين ولا اذا كنا مسلمين. وطبعا القصه المعروفه قصه سيدنا عمرو بن العاص مع ابنه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
اضرب ابن الاكرمين.
الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. انا في الاحداث خدت ولادي الثلاثه وخليته بحروس الكنيسه،
ربنا يبارك لك،
وقلت لهم انتوا لو متوا عشان الكنيسه هتموتوا شهداء، لان احنا كمسلمين مطالبين بالحفاظ على غير المسلمين.
نعم تمام.
فانا بطلب من الاخوة المسيحيين ان هم يفوتوا هذه الفرصة على اعداء الثورة.
نعم.
يفوتوا هذه الفرصة على اعداء الثورة، لان احنا عملنا ثورة وقدمنا لها شهداء.
نعم.
فنسأل الله عز وجل ان يجمعنا واياهم على الخير.
يا رب امين.
ونحن في مصر، مصر 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 للمصريين، مصر للمصريين. وانا بناشد بكل قوايا اخواننا المسيحيين، فوتوا الفرصه على المتربصين على الحرم، على الحرميه.
نعم.
فوتوا الفرصه على الحرميه اللي سرقوا مصر.
نعم صحيح.
ومش مش مش عايزيننا نفرح. هم مش عايزيننا نفرح بالثوره.
وانا صحيح. انا قلت الان هم يريدون اغتصاب هذه الثوره مع سبق الاصرار والترصد.
ربنا يبارك فيك.
صحيح.
ربنا يبارك فيك.
شكرا لك اخ فتحي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله.
مع حضرتك وجزاك كل خير وبركه، وفتح علينا وعليك فتحات خير
يا رب. امين يا رب.
وجعلنا الله ولك من اهل الخير والبركات.
امين امين يا رب.
واكرمنا كرامات فضل من عنده.
امين يا رب. تفضل حضرتك.
مع حضرتك حسب النبي ربيع من خدام الدعوة.
ربنا يبارك فيك يا شيخنا.
حبيت بس ان انا اوضح يعني كذا نقطة. اول فتح باب يعني او اول شيء يعني اول شيء احب ان اتكلم عنه هذه الثورة الذي أسأل الله العلي العظيم أن يجعلها مباركة وأهل خير ويرزقنا منها البركات إن شاء الله. بنيت على يد الشباب، هذا أمر لا شك فيه، والكبير والصغير شارك فيها.
بنيت على ماذا؟
نعم،
بنيت على ماذا؟
بنيت على يد الشباب.
نعم نعم،
والكبير والصغير شارك فيها. هذا أمر لا شك فيه. ولكل شيء خير له أعداؤه.
نعم.
إذن فيجب علينا كما كان الأمر أثناء الثورة وكان الجميع يتكاتف ويتحد ويتآلف اتباعا لقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، علينا أن نجتمع مرة أخرى لكي لا نجعل لأعداء
جميل جميل
الصلاح.
جميل جميل قوي هذا الاقتراح، وطمن حضرتك بإذن الله
جميعا. بارك الله فيك يا رب.
نعم، في لقاء الغد بإذن الله تعالى في ميدان التحرير تجمعات ثورية لصد هذه الهجمة المضادة على هذه الثورة البيضاء، وبشر حضرتك بهذا الأمر. يعني فضيلة الشيخ أحمد، أنا عجبني كتير جدا لما رأيته قبل الأمس تقريبا أمام هؤلاء المعتصمين أمام مبنى التلفزيون المصري بعض العمائم الأزهرية التي تطالب بعدم الاعتداء على الكنائس. هذا أمر جد وجميل.
يعني الحمد لله العمائم الأزهرية كما قلت لك تعيش الحدث من أوله في أي زاوية من زوايا، وإن كنت ما زلت أعتب على الأزهر كمؤسسة، الأزهر كمؤسسة ما زال مغيبا الأحداث، ما زال يلقي بيانات.
صحيح صحيح،
ليس الآن مجال البيانات من الأزهر. وأنا خطبت شيخ الأزهر بالأمس الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، قلت له المجال الآن مجال العمل ليس مجال البيانات، بمعنى أن ينزل شيخ الأزهر، ينزل وينزل علماء الأزهر، وخطب الجمعة ينبغي أن توجه في هذا الاتجاه، اتجاه البناء، اتجاه الوحدة، لأن الجهات كثيرة التي تريد أن تفتت هذا الشعب، أعداء الثورة وأعداء النجاح. أنت نجحت، والذي ينجح له أعداء، لذلك مطلوب أن توجد العمائم الأزهرية والمؤسسة الأزهرية جنبا إلى جنب مع هذا الشعب لصد هذه الهجمات الشديدة على الإسلام وعلى المسلمين وعلى مصر وعلى شعب مصر.
لكن بلا شك فضيلة الشيخ أحمد في هذا الوقت بالذات نحتاج إلى يعني المنصفين العقلاء للوقوف جنبا إلى جنب في هذه الأزمة.
الآن وقت العقل الآن
من الصفين، من المسيحيين ومن المسلمين،
وقت العقل الآن. نعم. من الجانبين. نعم. بمعنى لا مجال للتهور. أنا قلت بالأمس هناك قضايا موجودة بين المسيحيين والمسلمين في مصر كنا نعالجها بالطبطبة، والطبطبة لا تعالج، يعني نريد العلاج الموضوعي. بمعنى إذا واحد من المسلمين تطرف في القول وقال كلمة لا ينبغي، مثلا قال ينبغي علينا أن نهدم الكنائس، وأن هذا كلام لا ينبغي أن يسكت عليه، وقائله ينبغي أن يعاقب، وفي الحال لا ينبغي أن نترك، لأن هناك بعض الناس والقرآن يقول وفيكم سمعون لهم، هناك من يسمع.
صحيح.
وإذا وقف من الجانب الثاني واحد وقال والمسلمون ضيوف علينا في مصر، لا ينبغي أن يسكت عليه، نحن شعب واحد ويجمعنا وطن واحد. القضايا العلاج بالمجاملات والطبطبة وعشان التلفزيون والكاميرا تصور ينبغي أن ينتهي. إن يجلس شيخ مع القسيس ويقول لك نحن بيننا ومشاعر
كلام لو بسموه تلويس اللحى
بالضبط. نعم. نريد علاج من العلاجات الموضوعية للقضايا اللحمة بين الشعب. الناس المسلمين العاديين لما يشوفوا الشيخ محمد حسان
والشيخ
أحمد هلي. نعم. بالعمة. نعم. الأزهرية. نعم. موجود هناك. حتى لو عنده شبهة تزول، لأن هم متصورين أن الشيخ محمد حسان وأمثاله مثلا من الذين سيفرحون حينما تهدم الكنائس، متصورين كده.
صحيح والله.
إنه الشيخ محمد الحسان سأل الله أكبر هدم. والله يا أستاذ أحمد أنا قلت، أنت سألتني الآن عن العودة من ألمانيا.
نعم.
هناك بعض الكنائس، وهذا الكلام ليس سرا، يعني يقال في الفضائيات وليس أمرا سريا. هناك كنائس في أوروبا تباع على الأقباط في مصر أن يسمعوا هذا. هناك كنائس في أوروبا تباع للبيع، ليس فيها رواد ينفقون عليها، والدولة انت عارف شيء لديها من القضايا الدينية.
نعم، نعم، نعم.
فأي كنيسة ليس لها رواد تباع. تعرف حضرتك حينما تباع كنيسة يذهب المسلمون لشرائها مكان عادي واسع مجهز مثل المسجد يدوبك فقط. أنا نصحت الإخوة، والكلام هذا مسجل عند الإخوة في برلين، لأن هناك أكثر من 6 أو 7 كنائس في برلين معروضة للبيع. قلت لهم لو عرضت كنيسة للبيع لا تشتروها وتجعلوها مسجدا.
حضرتك ضربت على وتر حساس جدا كتير جدا, يعني بنسمع من إخواننا اللي في بلاد الغرب إمام مركز يقول لك المركز ده كان أصله كنيسة. هل هذا الكلام ربما يتخذه يعني بعض أقباط المهجر يقول لك أهم مدات المسلمين بينتهزوا الفرصة تباع الكنيسة ياخدها يقلبها مسجد؟
أنا هقول لحضرتك يعني عشان نوصف التوصيف دقيق, الأقباط أو المسيحيين في المهجر, هم يقولون الأقباط هم فقط في مصر, المسيحيين في المهجر
نعم
لا يوجد عندهم, وأنا لا أزايد عليهم, أنا أتحدث وأنا عشت في ألمانيا 20 سنة وأعرفهم واختلطت بهم, لا يوجد عندهم الانتماء للدين كما يوجد عند المسيحيين في مصر. مدى هؤلاء متميزين بمعنى تباع الكنيسة أو لا تباع بالنسبة له بيتكلم بالألماني بيقولك إس إيجال عادي, يعني ما اتباع ولا ما أنا مالي يعني. كان البعض لما يجي يدخل في الإسلام مثلا ونطلب منه شهادة اسمها شهادة خروج من الكنيسة علشان ما يبقاش فيه تضارب في الكنيسة, يقول لي لا ده أنا خارج من زمان, يعني الموضوع عندهم. ومع ذلك أنا ما قلت لم أنظر إلى المسيحيين اللي في الغرب, أنا نظرت إلى المسيحيين في الشرق, قلت لهم يا إخوانا لا نريد فقط أن نجرح المشاعر, ربما الكنيسة هذه كانت تمثل عنده تاريخا معينا, عقد فيها زواجه, ما حضر فيها ما عرفش إيه, حكى فيها مشكلته, المهم له ارتباط بها, فلما يمر عليها في يوم من الأيام ويسمع عليها الأذان قد يتغير, حتى التغير الشعوري هذا حافظنا عليه, حتى التغير الشعوري, وهذا نحن نقوله الآن ليس من باب المجاملة لأن احنا مش واقعين تحت ضغط الآن, الثورة حررتنا جميعا.
نعم.
ربما كلامي هذا كان يبقى فيه تهمة معينة
قبل
إذا قلناه قبل الثورة. نعم. لأن كان هناك ضغط وهناك أمن الدولة وهناك رعب, ويقول لك الشيخ أحمد بيقول هذا الكلام لأني حد الآن ما فيش حد, حتى أمن الدولة مش موجود الآن, لكن نحن نتكلم هذا والله العظيم, وأسأل الله أن يرزقنا الخلاص, نتحدث هذا من منطلق ديني ومن كلام مخلص لله عز وجل, أن المحافظة على الكنائس أمر شرعي, والكنيسة التي هدمت لا يجوز لنا شرعا أن نقيم عليها مسجدا, بل يجب علينا شرعا أن نعيد بناءها إذا كنا تسببنا في هدمها, وأن نؤمن من خاف فيها.
أنا بيعجبني كلمة كثيرة جدا كان بيقولها البابا شنودة لما كان بيتكلم عن مصر, يقول مصر ليس بلد نعيش فيه إنما هو وطن يعيش فينا.
نعم هذا ما
هذا رجل عاقل
الآن. نعم
يعني وفي هذه الأثناء أيضا يطالب العقلاء من القساوسة في الكنائس أن يهدئوا هؤلاء المعتصمين وأن يعودوا إلى بيوتهم, لأن الجيش قدم ما ينبغي أن يقدموا في هذه الأثناء.
لا شك أن كما أن هناك متطرفين من الدعاة بين المسلمين, هناك متطرفون من القساوسة.
تمام.
ليس المجال الآن, ليس الوقت وقتهم. النبي عليه الصلاة والسلام, شوف حضرتك الآن, دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا وكانت الراية في يد سيدنا سعد رضي الله عنه, سعد أخذته نشوة النصر, اسمعوا أيها المسلمون واقرأوا السيرة حتى تعلموا أننا مطالبون بإسقاط السيرة النبوية على واقعنا, نحن لا نقرأها لنتعلم ونتثقف, إنما نقرأها لنعمل. دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا والانتصار له نشوة يا أستاذ أحمد, له فرحة.
نعم.
فقال سعد في نشوة النصر اليوم يوم الملحمة, اليوم تستباح الحرمات, يعني اليوم بقى خلاص اللي كان ضربنا هنقطعوه واللي كان أذانا هنشردوه, هكذا قال سعد. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام المقالة قال صلى الله عليه وسلم من الذي قال هذا؟ قالوا سعد يا رسول الله, قال نادوا على سعد, وأخذ منه الراية مباشرة. لا يصلح الآن,
يا الله
ليس المجال مجال سعد, أخذ الراية من سعد وقال قولته العظيمة صلى الله عليه وسلم, بل اليوم يوم المرحمة, اليوم تصان الحرمات, وأخذ الراية من سعد وأعطاها لابنه كأنه يقول سعد ليس أهل لي. إحنا لو قسنا الآن كل واحد يشعل الفتنة بكلمة بخطبة بدعوة لشيء معين نقول له تنحى.
نعم
تنحى الآن, ليس الوقت وقتك على الإطلاق.
صحيح.
الوقت وقت بناء الوطن, وقت الوحدة الوطنية, وقت اللحمة الشعبية, وقت التمازج بين عناصر الشعب المصري جميعا.
وأنا أعتقد أن مصر الآن كما يقال بتمر بمرحلة ولادة عسرة.
نعم.
مش محتاجة بقى النهش والتمزيق والمطالبات, ويعني أنا يعني ربما بعض الناس كما علمت عن طريق النشرات أن ذهبوا إلى وزارة الداخلية تقريبا للمطالبة بالإخراج بالإفراج عن وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة, وهذا أمر مطلوب بلا خلاف, لكن ألا ترى أن هذا الأمر ليس له وقته, ليس وقته الآن؟
أنا عدلت الطلب هذا.
عدلته, ماذا قلت؟
قلت نطلب, لأن هم نفوا أن تكون مسلمتين.
نعم.
نطلب أن يخرجوا لنا الأختين الكريمتين في أي وسيلة من وسائل الإعلام والأخوات يقفوا يقولوا إحنا مش مسلمين ولا حاجة. مين قال لك إحنا مسلمين؟ وبعد في الحالة ديك إنما لو قالوا إحنا مسلمين يبد أن يعطوا لهم يعني حريتهم، يعني وإحنا بتحدث عن الحرية.
نعم
الآن.
نعم نعم.
لكن الذي أتحدث عنه أن شوف حضرتك المعايش للحدث يشعر أننا في كل يوم نكتسب جديدا، لكن نحتاج إلى وقت.
نعم.
اللي عمل عملية قلب كما ذكرت الأخت المتصلة، عمل عملية قلب كبيرة يعني غير صمام ولا كذا ولا كذا، نجحت العملية وخرج الطبيب فرحا مسرورا وقال الحمد لله نجحت العملية.
نعم.
لكن نقول لهذا المريض الذي أجريت له العملية الآن يلا اطلع الطبق العاشر، لا طلع درجة سلم واحدة بس يموت، إنما مطلوب أن نعطي له الفرصة فترة نقاهة، حتى فترة النقاهة له أكل معين في أيام معينة،
طيب
لا يتعدى شرب معين في فترة معينة، وكل يوم يتدرج.
وهو ده السؤال اللي أسأله حضرتك بعد هذا الاتصال، هل انتهت الثورة بعد؟ يعني أنا أعتقد أن الثورة لم تنتهي بعد، وتؤكد هذه الأيام أن الثورة ما انتهت.
نعم.
أريد تعليق على هذا الكلام لكن بعد هذا الاتصال. معنا الأستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ أحمد.
يا ربنا يبارك فيك.
تحية للشيخ المبارك.
الله يبارك لك ويحفظك ويعزك.
تحية لجميع علماء الرحمة.
مع التحفظ مع التحفظ على كلمة مبارك دي بس.
تحية لإخوة الأقباط في مصر. وتحية لشهداء الثورة.
ربنا يبارك فيك.
أوجه بس يعني رسالة بس.
تفضل.
في عز البلد ما كانش كان في انفلات أمني و ما فيش اي حكومه ولا اي شيء.
نعم.
المسلمين كانوا يحموا الكنائس بتاعت النصارى.
نعم.
ما فيش ولا كنيسه اتهدمت
نعم.
ولا مسجد اتاذى، بل المسيحي والمسلم كانوا في ميدان واحد.
صحيح، كانوا ايد واحده.
انا اعرف.
نعم.
اعرف ناس.
نعم.
اعرف ناس مصري، اعرف ناس مسلمين كانوا يعالجوا المسيحيين، يشيلوهم بالجرحى يودوهم يتعافوا.
صحيح.
البلد مش ناقصه يعني، مش محتاجه اللي بتمر بيه الوقت زين.
لا، وانا عاوز اقول لك استاذ محمد، حتى كان في ميدان التحرير لما كان المشايخ بيقفوا في جنب لوحدهم ياتي القساوسه فيقفوا بجوارهم.
صحيح.
ايوه،
هذا حدث.
صحيح.
حصل.
صحيح. عشان تعرف ان قد ايه احنا في شراكه في الوطن، لكن بعض المغرضين يعني يريدون زعزعه امن هذا البلد.
طبعا طبعا.
نعم.
لان يعني ديننا كمان بيامرنا، ديننا بيامرنا ان احنا نعامل المسيحيين معامله حسنه جدا ونحترمهم، وهم برضو على رؤوسنا يعني بأصول ديننا برضو، واخد بالك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو أخذ منه شيء بغير طيب نفس أو كلفه بما لا يطيق فأنا حجبه يوم القيامة، واخد بالك يا أحمد؟ فإحنا عايزين الرسول بتاعنا يبقى شفيع علينا، مش يبقى حقيقي علينا، واخد بالك؟ ف وبرضه ربنا يقول لك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ان تخرجوهم من دارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. فيعني ارجو من الاخوه الاضباط والمسلمين ان هم يعني مش يعني يتسامحوا ويتصافوا كده، يعني عشان احنا بنمر بقى دلوقتي يعني ما حصلوش الشرف واكون في مصر في الفتره دي. والله والله انا كنت في مصر، كنت رايح اطفيح وكنت رايح صوم.
كفايه انك تدعي لنا وانت بتعمل عمره.
امين يا رب، تحت امرك.
ربنا يبارك فيك ويوسع عليك. معنا الاخ هاني، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا استاذ احمد؟
يا مرحبا بك.
ارحب بالضيف الكريم.
ربنا يبارك فيك.
اهلا بحضرتك.
والله يعني عايز اقول حاجه بسيطه جدا جدا. احناكم يعني ما فيش اي يعني دواعي تقول ان في حاجه من المسلمين للمسيحيين. واللي يشهد على كلام ده يا فندم، حضرتك في اسبوعين يعني ما كان لا في حكومه ولا في شرطه، والمسلم واقف قدام بيت المسيحي ويقول له خليك انت خايف لحسن حد مثلا يكون مسلم يعني مثلا تيجي خبطه فيه غصب عني يقولوا ايه ده مسلم خبط مسيحي.
نعم.
لذلك كان يطلع المسيح البيت يقعد في بيته معزز مكرم ماشي ويحميه، وذلك في الكنائس. يعني ايه بقى اللي جد من اللي جد دلوقتي؟ انا حضرتك عايزين نعرف ايه اللي جد دلوقتي. المسلم لو كان عايز يعمل حاجه ما كان عملها في في في, 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 في الحاجه اللي حصلت دي، لكن انا يعني اعتقد ان في ايدي خفيه هي اللي بتتحرك
يعني
شويه في المسلمين.
اخ هاني، الا تلاحظ استاذ هاني، الا تلاحظ بان اللي بيؤدي الى هذه الفتنه ايضا هم اللي كانوا عايزين يفسدوا الثوره في موقعة الجحش المشهورة، يعني يوم الأربع الشهير المعروف اللي حاول يهجم على الثوار في ميدان التحرير هم البلطجية، يعني والنهاردة برضه هم البلطجية. مين بيحرك البلطجية؟ ده السؤال.
أشكرك شكر خاص، بس أنا تعلمت من مشايخ وأساتذتي في الجامعة ومدرسين في المدارس إن أنا ما أقدرش أقول حاجة من غير دليل. بس حضرتك في موقعة الحمير دي ماشي، يعني كما سماها
ما ترتخيش الحمير والله، ده حوش
من لفظ يعني موقعة الجامعة. لكن حضرتك أنا عايز أقول حاجة بسيطة جدا جدا.
نعم فضل.
ماشي، يعني دولة المفروض يعني أولا الشط المشير، والله أنا بشكره شكر خاص، والله شكر خاص من قلبي.
نعم.
لأنه هو كان امبارح بيناقشوا يعني قانون ينزل للبلطجية دول.
صحيح صحيح، وصل الإعدام لو أدى الوفاة. تمام.
تمام. والحاجة اللي تزعل يا فندم إن أنت تبلغ عن واحد زي ده يخش الصبح وتلاقيه جاي لك بالليل. لذلك أنت كمواطن بتخاف تروح تبلغ. ليه بقى؟ لأن أنا دلوقتي راح أبلغ على بلطجي وعارف إن أنا بلغت عليه، تبقى هيجي يأدبني بالليل. فلذلك فإحنا بنشكر الجيش كله.
ربنا يبارك فيك.
من أصغر عسكري لأكبر عسكري. وبعدين حضرتك في موقعة الحمير كما أطلق عليها بعض علمائنا.
نعم.
أنا عايز أقول حاجة بسيطة جدا يا فندم. ماشي؟ في اللي هم الشباب اللي راحوا دول ماشي يا فندم، المفروض يعني نعرف حقيقتهم ايه. لان يا فندم في ناس، في شباب يا فندم منعظمه خالص وبتاخد 150 جنيه وبيشتغلوا في الاسطبل وبيطلع عينهم ماشي، وانا عندي يعني ناس قرايبي شغالين هناك في البتاع ده
على العموم يا اخ هاني، يعني انا عاوزك تدعو ربنا انه يرفع مصر هذه الكربه ويفرج عن هذا الهم والكرب بإذن الله تعالى. شكرا على اتصالك. معنا اتصال أخير الأستاذ أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
سلمنا على فضلة الشيخ، الله الله يرضى عليك.
يسلم عليك
الله الشيخ. جزاك الله خير.
يا مرحبا أنا وسلم.
عزك الله.
أنا بناشد المشير طنطاوي
أيوة
إن هو يحل أمن الدولة، لأن هو ده أساس السبب في الخراب في البلد.
صحيح.
اللي بيخربوا في البلد دول هم امن الدوله وفلول الحزب الوطني.
صحيح.
والله بقى انا بناشد المشير طنطاوي ان يحل امن الدوله دي.
وهو ده مطلب شعبي. ربنا يبارك فيك على اتصالك، وان شاء الله يعني هم يعني هذا الامر مطروح على دائره المفاوضات الان، وهم يشوفوا الاصلح باذن الله. لان في بعض الناس قلت الشيخ احمد بتقول، ويمكن على راسهم معالي الوزير كمال الجنزوري لما تكلم عن هذا الامر وقال ان حل امن الدوله، بقول انا بطبيعه الامر انا مش اتوسم السوق في الجميع، انا ما بعممش. في امن الدوله بعض المحترمين في الحمائم، لكن في نفس الوقت في الغربان والتعبين لو فتحتهم هيعيشوا في الارض فساد.
نعم.
ففي
هو الجهاز. نعم. الجهاز كجهاز هو شريحه من المجتمع.
نعم.
في فئه وان كانت قليله وقليله جدا جدا جدا.
نعم. نعم.
اللي هو بيسموه في الـ في الـ في الاحكام النادر لا حكم له.
نعم.
يعني إذا كانوا هم 5,000 ففي 10 مثلا منهم لا يذكرون. لكن الجهاز أخذ سمعة سيئة.
صحيح.
في الضرب والتعذيب والرعب. يعني أحد المشايخ خلي يعني حفظك الله كان باقي يقول الواحد يعني إذا حبيت تخرج مع زوجتك قل لنا، يعني لا تذهب هنا لا تذهب هنا لا تذهب هنا حتى تخبرنا. قال له فضل شوية لما يكون
يعني شيخنا دخل غرف النوم.
صحيح.
لبعض ما يقال يعني
سبحان الله. سمعتهم. نعم. كانت سمعة سيئة. أنا أتصور حتى لو كانت الدولة بحاجة إلى الجهاز كجهاز حتى الأسماء تغير.
نعم.
يعني يسموه بعد كده جهاز سلم البلد ولا لكن كلمة أمن الدولة أصبحت كلمة
في نفرة
بغيضة عند.
نعم.
الناس.
نعم.
يعني كل واحد ذاق شيئا معينا، اللي ضرب اللي عذب اللي قعد، لا يوجد بيت في مصر لم ينله شيء من إيذاء من الدولة على الإطلاق. يعني 80 مليون لا حتى بما فيهم المسيحيون. لذلك حل الجهاز هذا أمر عادل، وهم كذلك يحاولون الآن هم والأذيال والمنتفعون. اللي كان منتفع في ظل وجود عضو حزب وطني موجود.
نعم.
منتفع معين. العضو هذا هيروح، كذلك يحارب الآن. أنت حتى لدرجة أمك خالد بتوع معركة الحمير والجحش كما تريد أن تسميها حضرتك الآن. نعم. أن بعض تطوع خدمة للنظام لأنهم كانوا منتفعين.
نعم.
يريدون إبقاء هؤلاء الفاسدين.
طيب فضيلة الشيخ أحمد، وقت الحلقة تقريبا انتهى، لكن أنا محتاج من حضرتك يعني بعض رسائل سريعة. احنا في ظل أزمة مش عاوز أقول أزمة يعني كبيرة جدا بين المسلمين والنصارى، هي أزمة مفتعلة. توجه رسالة سريعة جدا للدعاة تقول لهم إيه؟
أنا أوجه رسالة للدعاة وأقول لهم افهموا جيدا ما معنى كلمة أهل الذمة. أهل الذمة يعني هم في ذمتنا في عهدنا في مسؤوليتنا، نحن مسؤولون عنهم وعن أمنهم، نحن مطالبون الآن بتوجيه الناس عن طريق المساجد والدعواء واللقاءات والمؤتمرات والفضائيات إلى حسن التعامل الطيب مع المسيحيين ليبقى شعب مصر للمصريين جميعا.
القساوسة،
القساوسة مطلوب تنحية المتهورين وإيجاد وإسناد الكلمة للعقلاء الآن منهم.
المسلمون،
المسلمون جميعا ينبغي أن يعلموا أن مصر وطنون جميعا للمسلم وللمسيحي، ولا يوجد واحد مسيحي إلا وحوله 70 أو 60 جار من المسلمين، فهم مطالبون حتى من منطلق الكرامة العربية والشهامة العربية والإسلامية أن يكونوا يعني حامين له.
المسيحيون،
المسيحيون لابد أن يعلموا أنهم يعني في عيوننا وأننا سندافع عنهم من منطلق إسلامي ومن منطلق ديني ومن منطلق وطني ومن منطلق أن الوطن لنا جميعا.
حفظ الله مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ أحمد هليل عضو هيئة اتحاد المسلمين العالمي، شكر الله لك.
بارك الله فيك وسلم وجزاك الله خير.
والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة، لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة، حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
بالعلم تسامت أمتنا، بالعلم تجلت نهضتنا، والأزهر للدين منار، تحيا بالأزهر سنتنا. أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادتنا، دستور قد ملأ الدنيا نورا.